بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى، وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد، وهذا البرنامج حيث تفسير للآيات 75 حتى 79 من سورة البقرة. في البداية نستمع إلى قوله تعالى في الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟
مستمعينا الكرام، هذه الآية المباركة خطاب للمسلمين لا لبني إسرائيل، بيد أنها تومئ إلى أخريات قصة أولئك القوم التي وردت في سورة البقرة بعد ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية. كان هناك من يتصور أن اليهود سيقبلون على اعتناق الدين الجديد قبل غيرهم، لأنهم لم يكونوا من المشركين بل كانوا من أهل الكتاب، وفي كتبهم جاءت بشارات بنبي الإسلام وعلامات بعثته الشريفة. غير أن الذي حدث هو أن اليهود لم يسلموا بل وقفوا إلى جانب مشركي قريش في معاداة الدين الإسلامي الحنيف. وهذه الآية تواسي نبي الإسلام والمسلمين وتقول لهم ألا داعي للقلق بسبب عدم إيمان اليهود بالإسلام، ولا ينبغي للمسلمين الشك والريبة في دينهم، فاليهود الذين عاصروا الدعوة الإسلامية هم أحفاد بني إسرائيل الذين ذهبوا مع نبيهم موسى عليه السلام إلى جبل الطور. وبعد أن سمعوا كلام الله ووعوا أوامره، حرفوا الكلمة عن مواضعه وخانوا نبيهم ودينهم. وتثبت هذه الآية أن من الأخطار التي تهدد علماء أي قوم تحريف الحقائق عند عرضها أمام الناس. نعم مستمعين الأفاضل، وفي الآيتين 76 و77 من سورة البقرة يقول أصدق القائلين:
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟
مستمعين الكرام، في صدر الإسلام كان بعض اليهود عندما يلقون المسلمين يقولون لهم إننا نؤمن بدينكم لأننا وجدنا علائم نبيكم في التوراة، لكنهم عندما يخلون إلى بعضهم البعض كانوا يؤنبون أنفسهم. ولماذا ذكروا للمسلمين علائم الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وآله؟ أولئك اليهود كانوا يخافون من محاججة المسلمين لهم يوم القيامة. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى الآية 78 من سورة البقرة، حيث يقول تعالى:
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
نعم عزيزي المستمع، تأتي هذه الآية المباركة لتعرف لنا جماعة أخرى من بني إسرائيل، وهم العوام من هؤلاء القوم الذين لا يعرفون من التوراة شيئا ويعيشون في الخيال الواهي بعيدا عن الحقيقة. عوام اليهود يتصورون أن العرق اليهودي هو أفضل الأعراق، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم الناجون وحسب، ويوم القيامة لا يردون جهنم، وإن وردوها فلعدة أيام لا غير. قد تكون مثل هذه التخيلات والأمان الباطلة موجودة عند أتباع الأديان الإلهية الأخرى، غير أنه لا بد أن نقول هنا إن هذا التصور الخاطئ هو نتاج الجهل وعدم معرفة كتاب الله معرفة حقا. أما الآن مستمعينا الكرام، فلنستمع إلى الآية 79 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
أعزائي المستمعين، على مدى التاريخ ظهر من علماء الدين من جعلوا الدين وسيلة للوصول إلى الأغراض الدنيوية. علماء السوء هؤلاء يتاجرون بدين الله من أجل أن يجمعوا من ورائه الثروات. إن إحداث البدع في دين الله تعالى من أجل إرضاء الناس أو التزلف إلى السلاطين لإحراز الحظوة والجاه عندهم، أو تفضيل المصالح الشخصية أو الفئوية على المصلحة العامة، هي من المصاديق الواضحة لهذه الآية. والملاحظ فيها أن القرآن الكريم قد حذر من خلال تكرار كلمة ويل من هذا الخطر. مستمعينا الكرام، وفي هذه الآيات دروس وعبر نأتي إليها هنا. أولا، إنه لأمر جيد أن نتوقع إيمان الجميع، لكن علينا أن نعلم أن بعض الناس معاندون وعن الحق ناؤون. كفر هؤلاء لا ينبغي أن يجعلنا نشك في ديننا وعقائدنا. ثانيا، إن أكبر خيانة هي الخيانة الثقافية، وإن كتمان الحقائق وتحريفها خيانة تجعل الأجيال العديدة بعيدة عن درك الحقيقة، وفي هذا انحراف للمجتمع عن جادة الصواب. ثالثا، ابتعاد أتباع الأديان الأخرى عن الكتب السماوية وخاصة القرآن يعد الأجواء لازدياد الخرافات والتصورات الواهية بين هؤلاء. ورابعا، المتاجرة بالدين واختلاق الأديان أمر خطير، ومثل هذا الأمر يتم على أيدي المتلبسين بلباس الدين والمتمسحين بمسوح الإيمان، فلا ينبغي أن ننخدع بالمظاهر البراقة للبعض. مستمعينا الأفاضل، نسأل الله أن يعرفنا أكثر فأكثر بالمعارف القرآنية كي ننأى عن جادة الانحراف في الفكر والعمل، ولا نكون أسر الخرافة والتصور الواهي. في ختام لقائنا هذا من برنامج نهج الحياة، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحايا وأجملها وأندها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص. عزيزي المستمع، ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. بعد قليل نقدم إليكم كلامكم نور، ومن ثم تستمعون إلى غيظ من فيض عند 12:33. صلاة الخاشعين تستمعون إليها عند 12:42، وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. موجز الأنباء تستمعون إليه عند 1:05، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وعند 2:30 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. موجز الأنباء يقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذا الموجز تفتح إليكم صفحة من التاريخ. البرنامج المباشر تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وهو برنامج فلسطين اليوم. أحبتي المستمعين، لا تتحقق الأعمال بالأمنيات فقط، وإنما بالإرادة نصنع المعجزات. أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالأمنيات التي تتحقق. في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يتصور البعض أن نقول بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم من ناحية أسرية أو قبلية، أن نتعصب لأسرة النبي وعشيرة النبي صلى الله عليه وآله. وبعضهم يتصور أن الشيعة عندهم منطق عشائري، نحن أتباع النص، نص الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله أن الأئمة من بعده من عترته أهل بيته، وقال للأمة في حديث الثقلين المتواتر الصحيح عند الجميع: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. لو قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأصحابي كنا تركنا العترة وتمسكنا بالأصحاب. عترتي من هم؟ أيضا فسرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحاب الكساء، أدار عليهم الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء عترتي أهل بيتي، وتسعة من ذرية الحسين. عدة مرات نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن أتباع النص، وهؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر عندنا، أولهم أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، ثم الحسن والحسين، هؤلاء منصوصون بنص رسول الله. والإمامة بعد الحسن والحسين لا تكون في أخوين بل في الأعقاب بنص رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد نص عليهم تسعة من ذرية الحسين وعلى أسمائهم، وكل إمام نص على الإمام الذي يأتي بعده. هذا الحديث في الكافي المجلد الأول في كتاب الحجة. كتاب الحجة يعني كتاب حجة الله على خلقه. الحجة هو النبي، بعد النبي الحجة هم الأئمة عليهم السلام. يقول الراوي: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، يسأله عن الوصية للأئمة. والوصية للأئمة عندنا النبي صلى الله عليه وآله أوصى، وعندنا أيضا أن الله أنزل وصية مختومة لكل إمام بخاتم يفضه ويقرأ ما فيه، يعني فيه الخطوط العامة لمسار الأئمة عليهم السلام. قلت لأبي عبد الله: أليس كان أمير المؤمنين عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله المملي عليه وجبريل والملائكة المقربون شهود؟ فأطرق ثم قال: يا أبا الحسن، قد كان ما قلته، ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر، إنما نزل به الموت في مرض وفاته، نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا. كان ما قلت وأكد النبي صلى الله عليه وآله وأوصى، لكن هناك وصية نزلت من الله في مرض النبي صلى الله عليه وآله كتابا مسجلا نزل به جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة. فقال جبرائيل: يا محمد، مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك، أو تشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها، يعني عليا. نحن مكلفون، أتيناك من رب العالمين بهذه الوصية، أخرج من البيت، من الغرفة، من حولك كل من فيه إلا وصيك، وحتى تسلمه إياها وأنت تشهد عليه، تشهدنا ونحن نشهد عليه بإيصالها وبضمان تنفيذها. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا وفاطمة فيما بين الستر والحجاب. فقال جبرائيل: هذا المجلس الذي رويناه نحن في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو بعد وصايا النبي، بعد الغدير، بعد المواثيق، بعد بيعة الغدير، إعلان علي أكثر من أن يرفع بيده ويقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كان لي حق علي، من كانت لي ولاية علي، من أحبني، من كان يطيعني، من كان لي نفوذ شرعي من رب العالمين عليه فهذا مكاني، أكثر من هذا؟ مع ذلك هذه الوصية نزلت من عند الله عز وجل. قال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله في ذلك المجلس العظيم، أخرج الناس كلهم إلا علي وفاطمة خلف الستر قال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي، وكفى بي يا محمد شهيدا. كما كنت حدثتك هذا الآن الأمر التنفيذي لكل ما كنت قلته لك. قال: فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله، لأن الله يقول: عهدت إليك، شرطت عليك، شهدت به عليك، أشهدت به عليك ملائكتي. ارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا جبرائيل، ربي هو السلام، ربي هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: اقرأه. فقرأه حرفا حرفا. ماذا فيه؟ فيه الخطوط العامة، ماذا يجب عليه أن يعمل. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي، وشرطه علي وأمانته، وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي عليه السلام: وأنا أشهد لك بأبي وأمي أنت بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرائيل: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أخذت وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها؟ فقال علي عليه السلام: بأبي، نعم بأبي أنت وأمي، علي ضمانها وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها، أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي: نعم اشهد. إلى آخر هذا الحديث الشريف، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين، وتقر وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
وراك كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وراك كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال
بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول
غيض من فيض
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة. لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب، وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس، تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب، وضع رأس يد على رأسه، وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله، ازدراء عزله، صار ما يتعامل معه، وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله، إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضيه، تركوا، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر، منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين، الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له: اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا حول صلاة الليل وما فيها من جوانب تربوية ومعنوية وآداب قلبية ذات علاقة بالخشوع في الصلاة عموما. وبلغ بنا المقام إلى دعاء عظيم يقرأ في صلاة الليل وفي ركعة الوتر تحديدا، وهو الدعاء الوارد عن الإمام الكاظم عليه السلام، وهو قوله: هذا مقام من حسناته نعمة منك. ووصلنا إلى قوله عليه السلام: طال والله هجوعي وقل قيامي، وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. حالة من الذوبان وحالة من الخشوع اللامحدود، والاستغفار المقترن بالاعتراف والعجز، استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. في الحقيقة لو نظر الإنسان المؤمن إلى هذه الكلمات فقط وتأمل فيها وأمعن النظر جيدا، لما كان له إلا أن يذعن ويعترف بضعفه ويلجأ إلى القوي المطلق، إلى صاحب القدرة المطلقة على التصرف في الأمور. خذ مثلا عزيز المستمع الضر والنفع. هل يملك أحدنا أن يقدم لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا دون توفيق من الله ومد منه بالعون؟ لاحظوا مثلا هؤلاء الطغاة الفراعنة والمتجبرين والظالمين، بما يمتلكون من وسائل للقهر، من وسائل القوة والسطوة والسلطان، لا يستطيعون رد ضرر ذبابة أو ما هو أقل ملايين المرات من الذبابة. فيروس صغير لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني يقض مضاجعهم ويسلب منهم النوم والراحة ويجعلهم يخافون حتى من الهواء الذي يتنفسون ومن الماء الذي يشربون. فيروسات الإيدز مثلا وحمى إيبولا وإنفلونزا الطيور والعشرات بل المئات من الفيروسات تهدد أقوى شخص مهما بلغ من قوة بدنية وطبية علمية، هذا في دفع الضرر وكذلك في جلب النفع. لا يستطيع الإنسان مثلا أن يستبدل بوجهه وجها آخر أجمل منه إذا كان قبيحا، ولا أن يزيد في طوله حتى سنتيمترا واحدا. إن كان فقيرا لا يستطيع أن يكون غنيا دون عون من الله سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر بهذا الشكل أن كل من يتمنى يحصل على ما يريد لكان كل من يتمنى الغنى غنيا، وكل من يتمنى الصحة سليما معافى، وكل من يتمنى الولد أو الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح يحصل على ما يريد. لو وقف المرء قليلا مع هذه الحقيقة وفكر وتدبر في مقدار ما يستطيع أن يجلبه لنفسه من النفع أو يدفع عنها من الضر لاهتدى إلى ضعفه وإلى حاجته لمدبره. نعم للإنسان طاقة وعليه أن يستثمر هذه الطاقة في دفع الضرار وجلب النفع، ولكن هل يملك النتائج؟ الجواب عن ذلك أنه لا يملك من الأمر شيئا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي
لو يا المهدي مؤتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأمر الثاني الذي يشترط في وجوب قصر الصلاة. قلنا في الحلقات السابقة يشترط في وجوب التقصير أمور: الأمر الأول قصد قطع المسافة، والمسافة الشرعية 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية، بأن يكون الذهاب 4 فراسخ والإياب كذلك، وال8 فراسخ تساوي 44 كيلومترا تقريبا. ووصلنا إلى الأمر الثاني، وهو استمرار القصد، بأن يقصد المكلف السفر الشرعي من مبدأ مسيره، ويستمر قصد السفر إلى أن يبلغ المسافة الشرعية حتى يجوز له أن يقصر في صلاته. فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ 4 فراسخ وهي تساوي 22 كيلومترا تقريبا، وقصد أن يرجع إلى مكانه أو تردد في استمرار مسيره، وجب عليه التمام. فإذا أراد أن يصلي صلاتي الظهر والعصر صلاهما تماما لا قصرا. وقد يسأل سائل: ما حكم من صلى قبل العدول أو التردد قصرا، أو أفطر إذا كان صائما؟ الجواب: بعض المراجع قال صح صلاته، وبعض المراجع قال صح صلاته إذا كان العدول بعد خروج وقت الصلاة، كما لو غابت الشمس ثم عدل عن السفر. وإذا كان العدول في الوقت أعادها تماما احتياطا. وبعض المراجع قال تجب الإعادة في الوقت، والقضاء في خارج الوقت احتياطا. وأما بالنسبة إلى الصوم، فإذا أفطر قبل العدول أو التردد فوظيفته أن يمسك في بقية النهار احتياطا. ورب سائل يقول: ما هو الحكم إذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ 4 فراسخ؟ الجواب: إذا كان عازما وناويا العود قبل إقامة 10 أيام فوظيفته أن يبقى على القاصر ويستمر على الإفطار. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا سافر من النجف الأشرف إلى بغداد، ولما وصل إلى الحلة نوى أن يرجع إلى النجف، فإذا أراد أن يصلي في الحلة صلاتي الظهر والعصر فيجب عليه أن يصليهما قصرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فورا، خل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله اقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف.
على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء، فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسى.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.